ابحثوا عنه هنا، ابحثوا عنه هنا، ابحثوا عنه هنا.
لقد فر الطائر من قفصه.
سيدي، هل تسمح لنا بملاحقته بعدد من أفضل الخيالة وإعادته بالقوة؟
وهل تعلم إلى أين اتجه؟
في هذه اللحظة لا، ولكن لا يصعب علينا ذلك.
لقد عرفنا بالأمر في الوقت الذي لم يكن موجوداً في المدينة. نحن لا نشعر بالحرج إزاءه، لكننا نريد أن نتظاهر بأننا أشد حرصاً من الآخرين. يا عريف!
نعم سيدي، أقصد لا سيدي.
وأما خطابي لأدعياء علم الحديث هؤلاء، يا عزيزي، إن كان العلم الذي تعرفه أنت هو علم الشريعة فقط ولا غير، فيا للعجب كم هي قصيرة قامة العلم، وكم هو ضيق نطاق ميدان المعرفة. أجل أجل أيها العابد، يا غليظ القلب، إذا أخبرك شخص بأنك لا تفقه شيئا من أركان الدين ولا تتدبر أي علم فيه فرض عيني، فبماذا ستجيبه؟ بغير سبيل الجمود والعناد، دون أن يتبين لك أن هذه الأعمال البدنية والعلوم الظاهرية أو إسلام اللسان وصلاة الأركان وصوم الفم من دون تزكية الباطن وتنوير القلب من الرياء لن توصلك هذه إلى منزل السلامة والنجاة في الآخرة. وأما أكثر المتكلمين من أرباب الوثوق بصدق السماع والرواية أيضاً يا عزيزي، الذين ابتدعوا الدروس المكثفة وهم يبغون تفسير الأحكام الإلهية والدينية والعقلية عبر الحواس التي تؤول إلى الخطل والالتباس، وهم ينكرون كل سالك يرونه مخالفاً لظواهر علومهم، فيثيرون النزاع والعناد والمساءلة معه. أما المحدثين الإخباريين فهل يعلمون مثل ما لن ينتفع كل من رأي شخص نبي من دون أن يتحلى بضمير واع ومعرفة باطنية إن مجرد سماع الحديث أيضا لن ينفعه؟ بل إنه قد يزيده غرورا واعوجاجا وضلالا. فلو كان العلم هو كما يزعم المحدثون الإخباريون عن طريق النقل أو بالتعبد والتقليد للقدماء، فلماذا نجد أن الله تبارك وتعالى ذم في القرآن الكريم جمعا من الناس الذين اعتمدوا في عقيدتهم التقليد من المشايخ والآباء وقلدوهم في أصول دينهم؟
ساعدك الله.
هذه هي رسالة المبادئ الثلاثة.
هل ترى يا محمد؟ ليس في هذه الدنيا شيء إلا وفيه مخزن. هذه الكتب هي ثمرة المنفى.
وماذا عن المتاعب التي حلت بك وبأولادنا وهذين الشابين البائسين.
المساهمة في الأجر الآخروي والفخر الدنيوي. هيا انهضوا الآن واصعدوا فوق هذا الخان، وذلك لكي تؤذنوا بصلاة الفجر المبارك هذا، أليس صحيحا؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
تسمع صوتي يا جناب حاتم بيك؟
عذرا يا صاحب الجنانة، لا يمكنني النهوض.
كان ينبغي أن آتي إليك أسرع.
إني ألفظ أنفاسي الأخيرة. إن وجدت قصورا أو نقصا في خدمتي لكم إبان وزارتي، فأرجو أن تسامحني بمنك وإحسانك.
كنت خير وزير لجنابنا يا حاتم بيك، توسمنا فيك هذا الأمر مذ جئتنا من عند حاكم كرمان، فوثقنا بك وتوسمنا بك الإخلاص وسلمناك منصبا مستوفي الممالك، وخصوصا عندما تبين لنا أنك من أخلص المخلصين لشخص مثلي الخواجة نصير الدين الطوسي.
أدعو الله أن يقضي في الآخرة مثل ما تصفني في هذه الدنيا. إني أشعر الآن أن نصف وجودي موجود عبر جدار الزمان الماضي، ولا أظنه سيعود مجددا من وراء جدار الموت.
أخبرني في لحظات الوداع الغريبة عن كل ما تراه في الجهة الأخرى من جدار الزمان، حتى ولو كان أمرا بسيطا أو كلمة عن الكرامة الآخروية في العالم البرزخ، علها تنفع النفس الضعيفة لهذا المسكين.
أجل أجل، عندما تحلق نفس سلطان علي قبو في الهواء تتحول إلى ذبابة أو قشة، تجري فوق مياه النار. حاول جهدك أن تكسب قلبا كثيرا لعل الله يغفر لك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات. يا رب اغفر لي يا الله.
لم ينفع معه أي علاج، فلقد تعجله الموت وقضى نحبه.
إلهي، تمنيت لو مات عيسى خان.
سيأتي دورك أنت أيضا يا جناب ميرزا طالب.
نعم يا صاحب الجلالة.
إكراما وإجلالا لخدمات المرحوم المغفور له حاتم بيك، وباعتبارك الابن البكر لذلك المرحوم، نأمر ابتداء من الأسبوع المقبل بأن تتولى منصب الوزارة في بلاطنا بدلا منه.
هذا فخر كبير يناله حقير مثلي أنا.
ولو أن العام والخاص يعلم أن أي وزير آخر لن يحل محل المرحوم حاتم بيك الذي كان جامعا، حلت اليوم خسارة مفجعة لا يمكن أن تعوض ولو بعد مئات السنين.
جناب صدرة، معذرة ولكن لدي كلام.
تفضل.
مضى علينا نحو شهر ونحن ندور حول أنفسنا في الحد الفاصل بين عدة خانات، هل من سبب لذلك؟
لقد حذرتكما من السفر معنا أيها الشابان عندما خرجنا من مدينة قم. طبعا ما زال أمامكما متسع من الوقت لتعودا وتواصلا دروسكما براحة بال في تلك الحوزة الشريفة.
أستغفر الله حضرة الأستاذ، نحن ما قصدنا هذا الكلام. لقد كان ذلك استفسارا فقط لا أكثر.
إنه أمر طارئ.
أليس من الأفضل بدل الطواف بين الخانات الاستقرار في إحدى الخانات لفترة أطول يا حضرة الأستاذ؟
البقاء في أحد الخانات أكثر من اللازم يثير الفضول لدى بعض أولياء تلك الخانات ولا ينفعنا بشيء. يكفي أن يعرفنا عدد من الجهال والمتعصبين، عندها سيثيرون المتاعب الكبيرة حولنا.
نعم، ولكن الدوران في خانات المنطقة يا سيدي سيثير الظنون لدى القادمين والذاهبين إلى تلك المناطق يا حضرة الأستاذ.
نعم، الحق معك. لعل الأفضل أن نتجه صوب ساوة. على حد علمي توجد هناك مدينة صغيرة وليس فيها حوزة دينية مهمة.
نعم، إنها فكرة جيدة. أجل، صحيح.
ما هو رأيك أنت سيدتي؟ نتجه إلى ساوة؟
إذا وافقتني الرأي سيدي، نستريح هناك قليلا قرب تلك البركة قبل أن نتخذ أي قرار.
حسنا، كما تريدين.
سنستريح هنا.
أعطني تلك السلة.
تفضلي.
إبراهيم، انهض انهض. أعطي هذه الأرغفة لهؤلاء. هيا يا عزيزي، هيا هيا حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
للعين أيها الولد.
لكي أعطيهم الأرغفة.
دعه، لا بأس.
هيا اذهب.
إنه لأمر يثير الدهشة. ماذا تفعل قافلتكم في هذه الصحراء ومن أنت؟
أنا رجل دين ومعي أهلي.
رجال الدين مكانهم فوق منابر الوعظ وفي المدارس وفي مراكز القضاء، فماذا تفعل أنت في الصحراء؟
السير في الآفاق والأنفس. وأنتم؟
الكاسب حبيب الله. عملي هو البيع والشراء، وباعتباري تاجر أتردد على المدن والقرى.
ماذا تبيع وتشتري؟
أي شيء فيه منفعة، كالذهب والأحجار الكريمة وأقمشة الحرير والقز الفاخر، هذا فضلا عن المواشي.
وهؤلاء المساكين عباد الله من المواشي؟
كانوا أم لم يكونوا، فمشكلاتهم لا تقل عن المواشي.
ولهذا وضعت القيود في أيديهم؟
أنت تسأل عن أصول الدين، أما أنا فأخشى أن يفكروا في الهرب.
هل ارتكب هؤلاء جريمة؟
أنت تسأل أكثر من اللازم، ولكن لا بأس، سوف أجيبك. هؤلاء الشبان الذين تراهم هم من أهالي القرى التي نكث أهاليها وعودهم بتقديم الضرائب لحاكم أراك.
لماذا؟
هم يقدمون الأعذار الدائمة كتذرعهم بالآفات التي اجتاحت محاصيلهم والذئاب التي قتلت مواشيهم لذا أخذ منهم حاكم أراك أبناءهم وبناتهم عوضا عن الضرائب، وقد اشتريتهم منه.
وماذا تريد أن تفعل بهم؟
سأخذهم إلى دور الحكم في المدن التي أمر بها لأبيعهم إلى حكامها، فيتخذ من البنات إماء في دور الحريم، أما الأولاد فيستخدمونهم غلمانا لديهم.
ماذا جرى لك؟ لما ترتجف؟
عندما كنت صبيا ولم يتجاوز عمري بعد 5 أو 6 أعوام، تعرضت قرانا لحملة حشد من الرجال، فأخذوا معهم بالقوة جمعا من أبنائي وبنات الأهالي، وكانت أختي التي لم يتجاوز عمرها 12 سنة من بين الذين أخذوهم حين ذاك، ولم يجرؤ أحد على منعهم، لكنني كنت محظوظا، فقد أخفتني أمي في التنور لمدة أسبوع وكانت تخشى علي كثيرا. ومنذ ذلك التاريخ يا محسن لم أحصل على خبر واحد عن أختي.
وهل تعتبر هذا العمل من الكسب الحلال؟
لن نتوقع من جماعة الشيوخ إلا أنهم يجلسون في خلواتهم ليقولوا لنا هذا حلال وهذا حرام. لكن الحياة شيء آخر.
الحياة كلها إما حلال وإما حرام، وفي الغفلة التي تصيب الناس بسبب انغماسهم في مجريات الحياة ينبغي أن يعرفوا أي السبل تؤدي بهم إلى العدم وأي السبل إلى النجاة. لكن تشخيص هذا الأمر في أن أسر جمع من الشباب الأبرياء هو أمر مخالف للشرع والعقل والمروءة، لا دخل له بمن هو على شاكلتي من رجال الدين، بل هو يرتبط بإنسانية كل واحد منا.
من أسلوب كلامك لا يبدو عليك أنك من رجال الدين البسطاء. حسناً، إن كنت تعطف على هؤلاء الشباب فاشتريهم مني وأطلق سراحهم.
أنا لست سوى عبد فقير ودرويش مفلس يا سيدي، فلو كنت أنت مؤمناً ومستعداً للإفراج عنهم جميعاً فإني أعدك بأن أدعو لك بنية خالصة بالتوفيق في كل صلاة.
لا أظن أن بإمكاني أن أشبع أهلي وعيالي ومرافقيني بدعائك أيها الدرويش المفلس.
إلى أين تذهب؟
لكن أين ذهب؟
هل يرضيك أن أعطيك إزاء ما أملكه مسكوكتين عن كل واحد منهم؟
يمكنني أن أبيع كل واحد منهم 20 مسكوكة، وتريد إعطائي مسكوكتين؟ ألا تخشى الإفلاس أيها الواعظ؟ عندي اقتراح سأطرحه عليك، وقد يناسب شأن مفلس كحضرتك أنت، وسيتضح لنا إلى أي مدى أنت واعظ حقا. أولئك الواعظون الذين يعيشون في المدن ولديهم مكانة بين الناس قلما يحفظ الواحد منهم كل القرآن الكريم، فما بالك أنت الذي أرهقتك شمس الصحراء والفلوات أيضا فأنستك آياته، ولو أنك تردد بلسانك بعضا من تلك الآيات الكريمة. على أي حال، إذا تمكنت من تلاوة أي آية أذكر لك رقمها عن ظهر قلب فسوف أفرج لك عن شاب من هؤلاء الشباب.
وإذا عجزت؟
وإذا عجزت تتنازل لي عن أولادك من دون أي قيد أو شرط.
لتأخذهم مثل هؤلاء الأطفال الأبرياء وتبيعهم في المدينة؟
من يريد الطاووس يتحمل عناء السفر. يمكنك أن ترفض هذا الاقتراح وتأخذ سبيلك وتذهب، لكن إذا قبلت الشرط وخسرت فإني لن أقبل منك أي التماس. أضف إلى ذلك أنني ومرافقي أقوى منك ومن مرافقيك، إذن لا تفكر في استخدام القوة إذا خسرت هذا الشرط.
إني موافق. بشرط ألا تمس كتاب الله أنت أو مرافقوك.
لماذا؟
لأنه كتاب أنزل إلى الأحرار لا إلى الذين يأسرون عباد الله. محسن،
خذي يا ابنتي.
افتح، تصفح صفحات أخرى. سورة الرعد الآية 42.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
تصفحه أكثر. سورة الإسراء الآية 38.
سورة الإسراء يا سيدي.
حسنا، إذن سورة الإسراء.
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
تصفح، انتبه لا تغش، تصفحه جيدا. حسنا، سورة الشورى آية 27. لا لا لا، آية 35.
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
حسنا، هذا يكفي. أقسم بالله على أنك تعتمد حيلة في عملك هذا، وإلا كيف يمكن لشيخ أن يحفظ كل آيات القرآن؟ إني لم أرى ذلك في حياتي.
إنه يحتاج إلى البصيرة يا رجل، يوجد الكثير من أمثال هؤلاء الرجال في هذه البلاد. على أي حال، عليك أن تفرج عن الأسرى بمقدار الآيات التي تلوتها حفظا، والآن فالتفي بالوعد. ألا ينبغي أن تفي بالوعد الذي قطعته لنا؟
في الواقع أنا أيها الشيخ لا ألتزم بأي عهد إلا الذي قطعته لزبائني بأن أبيع لهم هؤلاء المواشي.
حسنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن سنتجه في طريقنا وأنتم في طريقكم، لكننا نوكل أمر نكفكم العهد لله تعالى.
كلا، أنتم لن تتحركوا من هنا أبدا إلا بعد أن تتركوا لنا كل ما تملكون من مسكوكات ذهبية وسلع ثمينة جزاء لصلافكم هذا تجاهنا.
لقد اتضح لنا أخيرا أنك لست تاجرا، إنما لص وقاطع طريق.
أيا ما يعجبك تصوره أيها الدرويش المفلس. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ اسمع يا ملا، قل لي كيف ستجيب الله في الآخرة على ما ارتكبته من ظلم بحقنا؟
أظن أن ما قمنا به الآن سوف يثبتنا الله عليه في الآخرة.
كن حكيما يا رجل، لو نظرت بدقة لوجدت أني أردت أن أتفضل على هؤلاء الشباب جميعا، بدل أن يجوعوا في تلك القرى النائية كنت سأخذهم إلى مدينة عامرة فيصبحون خدماً عند أشراف القوم وأثريائهم أيضاً، وكانوا سيأكلون على موائدهم.
اسمعني يا رجل، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس أحراراً ولم يكره أحداً منهم حتى على دخول الجنة، وليس من أجل لقمة خبز وقطعة لحم من عبيده يا عبد الله.
ماذا أفعل بهذا الضرر الذي تحملته؟ كيف أشبع بطون أهلي وعيالي؟ يا ربي أنت الشاهد علينا.
يمكنكم الوصول إلى ساوى بتلك الحيوانات وكمية الطعام التي تركناها لكم هناك.
ولماذا إلى ساوى؟
ما إن تصل إليها تذهب إلى حاكم المدينة وتخبره بأنك قطعت الطريق على الملة محمد الصدر ومرافقيه الذين كانوا ينوون دخول المدينة، فإنه سوف يفرح كثيرا بهذا الخبر ويأمر لك بكيس من الذهب يعوضك عن الضرر الذي لاحقك من شراء هؤلاء الشباب من حاكم أراك. وبهذه الطريقة أظن أننا نكون قد سوينا حسابنا معك.
يا ويلاه، هيا بنا نذهب من هنا.
حلفنا الحظ فلم يقطع رؤوسنا.
حسنا أيها الشباب، الأفضل لكم أن تعودوا إلى قراكم قبل فوات الأوان.
الملا محمد الصدر، لن أنسى هذا الاسم أبدا.
Thank you.
للقائكم بمجرد وصولنا إلى العاصمة يا قبلة العالم.
هل تصدق عندما نراكم نشعر بسعادة غامرة تجتاحنا لا يسعنا أن نصفها؟ ولكن تبدو لي شاحبا بعض الشيء جناب أمير الأمراء، وأنحف قليلا عن لقائنا السابق.
إن أيام حياتنا أوشكت على الانتهاء يا قبلة العالم، وأحتمل أن ملك الموت منشغل هذه الأيام كثيرا ما جعله غافلا عنا بعض الشيء.
لا تتحدث عن الفراق يا أخي العزيز، أدعو الله أن يرحم شاه إيران، لم يشأ أن يضيف إلينا حزنا آخر أشد وطأة من حزننا على وفاة حاتم بيك. وأنت جناب إمام قلي خان،
سيدي،
ما هي أخبار ابنة عمتنا الجموح؟ ما هي أحوالها معك وتصرفاتها؟ هل ما زالت على عنادها؟
عندما يرضى الوالد عن زوجة ابنه يا قبلة العالم، فما عسى الابن أن يقول؟
إذن يبدو أن مناخ شيراز قد دجنها. حسنا جناب أمير الأمراء،
أنا في داد.
ما هي أخبار سواحلنا الجنوبية؟ ينبغي أن يكون عندكم المزيد من الأخبار عنها.
الأخبار التي وردتنا يا صاحب الجلالة والتي اطلعنا عليها أن أفرادا من الإيرانيين تعرضوا للضرب هناك على أيدي البرتغاليين،
حتى إن أحد مرافقي سفير إيران الذي كان متجها إلى البلاط في أصفهان عندما اعترض أحد الجنود البرتغاليين بسبب المضايقات فقتل على الفور بيده.
لقد وصل خبر هذه الواقعة إلى جنابنا أيضا، وقد طلبنا من القساوسة البرتغاليين المقيمين هنا أن يعمدوا فورا إلى تسليم الجندي القاتل إلى دولة إيران. فماذا كان جوابهم يا أغاسي؟
لقد أعلنوا أيها المرشد الكامل بوقاحة تامة، بما أن ذلك الجندي تحصن في الكنيسة فأنهم معذرة يرون أن طلب قبلة العالم غير ممكن. أدعو الله أن يميتهم إن شاء الله. إن شاء الله.
معذرة، أنا فداك. لقد ركزنا خلال العقود الماضية جهودنا على مكافحة الأوزبك والعثمانيين فغفلنا عن هؤلاء.
لقد استغل هؤلاء الأوضاع التي اختلت في بعض مناطق البلاد، فظن البرتغاليون أن بإمكانهم اقتطاع قسم كبير من أرض إيران.
لا يصح إلا الصحيح. لن يطول كثيرا ليل الظالمين. الآن وبعد أن هدأت أصوات مدافعنا ومدافع العثمانيين واستؤنفت الحياة الطبيعية وعادت تجارة الحرير على ما كانت عليه في سابق عهدها عبر طرق الحرير في الأراضي العثمانية، لذلك يجب علينا أن نتدبر أمر قراصنة البحر هؤلاء. جناب أمير الأمراء،
أنا فداك.
أتعبناكم أنتم ونجلكم جناب قلي خان في المسير إلينا من دار الحكومة في شيراز إلى هنا من أجل اتخاذ قرار عاجل بهذا الخصوص. عندما كنا منهمكين في محاربة العثمانيين كنا نأمل إقناع الدول العيسوية بدخول الحرب ضدهم، ولقد وفرنا كل أسباب الراحة لسفرائهم وعلمائهم للتبشير للعيسوية في دولة التشيع دولتنا، وبذلنا انعطافا كبيرا في بيع الحرير وغيره من منتجاتنا بأسعار مخفضة لهم. ولكن ماذا كانت نتيجة كل تلك الهمم الرفيعة التي بذلناها في حربنا الضروس ضد العثمانيين إلا أعذار المنافقين وتلونهم، مثل ملكي إسبانيا وروسيا اللذين أعلنا حيادهما، أو مثل إمبراطور بروسيا الذي عقد معاهدة سلام علنا مع الأتراك، فيما يقوم الحكام البرتغاليون والإسبان الذين احتكروا التجارة في الجنوب بأيديهم بإساءة التصرف مع رعايا إيران. لا بل أكثر، ازدادوا صلفا وغيا. لذلك رأيت أنه حان الوقت للتمهيد لحرية التجارة مع سائر الشعوب في تلك المناطق. بعد كل هذا الشرح، من أي منطقة ينبغي أن نبدأ عملياتنا؟
لو يوافقنا صاحب الجلالة نهاجم ميناء جنبرون، فلدينا الآن 30,000 مقاتل جاهزون للحركة.
جيد جدا. يمكنكم أن تجاورون عدة أيام تحلون فيها ضيوفا لكي يوضح لنا منجمون أفضل ساعة لبدء الهجوم. انتهى اللقاء. تفضلا. عيسى خان.
روح عيسى خان.
هل سيتمكن ورد خان برأيك من هزم العيسويين؟
أنا فداك.
نحن نتمنى التوفيق لورد خان.
لو يرضى صاحب الجلالة بأن يموت عيسى خان فداه.
مضت نحو 30 عاما وأنت تقول إلهي أمت عيسى خان ولا ندري لماذا لا تموت. اغرب عني.
ساغيا أسر بني إن خبرا با یک دم به کف نه بربتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفو